نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا وسهلا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل يوحنا أعدها الراعي تشاك سميث.
نقرأ هنا عن محاولة بيلاطس الأولى لإطلاق يسوع، فقد كان من عادة الولاة الرومان أن يطلقوا سجينا واحدا لليهود في عيد الفصح، وقد حاول بيلاطس هنا أن يطلق يسوع إذ قال للشعب: أنا لست أجد فيه، أي في يسوع، علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لكنهم صرخوا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس.
لقد نطق يسوع أثناء خدمته على الأرض بالحق وبكلمات الحياة على مسامع الجياع والعطاش والمتألمين، لكنه نطق أيضا بعبارات أثارت غضب أعدائه. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم يواصل الراعي تشاك سميث دراسته وتأمله في محاكمة يسوع المسيح كما ورد الحديث عنها في إنجيل يوحنا. ومع أن ما جرى كان قاسيا، فإنه يملأ قلوبنا رجاء، لأنه يعلمنا المبادئ الأساسية لإعلان الحق والصمود في إيماننا بالرغم من الظلم والاضطهاد اللذين قد نتعرض لهما. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل يوحنا ابتداء بالأصحاح 18 والعدد 33، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 18 في العددين 33 و34: ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ وكأن يسوع يقول لبيلاطس هنا: هل تريد حقا أن تعرف الإجابة؟ أم أنك تردد ما سمعته من الآخرين؟ ونقرأ في العددين 35 و36: أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. بعبارة أخرى، أجل أنا الملك، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 18 من العدد 37 إلى 40: فقال له بيلاطس: أفأنت إذا الملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس لصا. من الواضح أن بيلاطس كان يتكلم هنا بلهجة ساخرة عندما قال ما هو الحق، ولا سيما بعد المواجهات الساخنة التي دارت بينه وبين اليهود بسبب معتقداتهم التي كانت في نظره مجرد خرافات. ونقرأ هنا عن محاولة بيلاطس الأولى لإطلاق يسوع. فقد كان من عادة الولاة الرومان أن يطلقوا سجينا واحدا لليهود في عيد الفصح، وقد حاول بيلاطس هنا أن يطلق يسوع إذ قال للشعب: أنا لست أجد فيه، أي في يسوع، علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لكنهم صرخوا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. ثم ننتقل صديقي المستمع إلى الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا، فنقرأ في العدد الأول: فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده. حاول بيلاطس مرة ثانية أن يطلق يسوع بأن أمر بجلده، فقد كان يظن أن الشعب المتعطش للدماء سيهدأ قليلا عندما يرى يسوع يتعرض للجلد. وقد كان الجلد يمارس على السجناء كوسيلة للتحقيق معهم والضغط عليهم، فقد كانوا يربطون السجين إلى عمود قصير بطريقة تجعل ظهره العريان مكشوفا ومشدودا، وكان الصوت مصنوعا من سيور جلدية تثبت في أطرافها قطع حادة من الرصاص والعظام. وعندما كانت هذه السيور تنزل على جسد المحكوم عليه، كانت القطع المعدنية وقطع العظام تمزق جلده بشدة، وكان العدد الرسمي للجلدات هو 40 جلدة، لكن الرومان كانوا يجلدون المحكوم عليهم 39 جلدة كشكل من أشكال الرحمة. وعندما كانت الجلدات تنزل على ظهر المساجين، كان أغلبيتهم يعترفون بذنوبهم وجرائمهم التي اقترفوها، وفي كل مرة يعترف فيها المسجون بإحدى جرائمه التي اقترفها، كان الجلاد يخفف من قسوة الجلد وشدته. أما إذا أصر المسجون على عدم الاعتراف بجرائمه، فإن الجلاد يجلده بقسوة أكبر إلى أن يصرخ بأعلى صوته معترفا بجميع جرائمه. ولنا أن نتخيل يسوع الخالي من الخطية وهو في هذا الموقف، فنحن نقرأ عنه في سفر إشعياء الأصحاح 53 والعدد 7: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. لذا فقد جلدوه بقسوة لأنه لم يفتح فاه بكلمة، ولا شك أن ذلك كان مؤلما أشد الألم. وما أكثر الأشخاص الذين ماتوا تحت الجلد بسبب الألم والصدمة والدماء التي نزفوها، لكن يسوع احتمل الجلد حتى النهاية لأنه كان مزمعا أن يكمل درب الآلام حتى النهاية من أجلنا. ويخبرنا الكتاب المقدس أن ما حدث ليسوع كان جزءا من خطة الله. بمعنى آخر، فإن كل ما تلقاه يسوع من جلد وضرب كان في صميم خطة الله. فقد تنبأ النبي إشعياء عن ذلك حين قال في الأصحاح 53 من نبوءته: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. وقد قال بطرس الرسول لليهود في عظته في يوم 50 عن يسوع المسيح: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. هل لاحظت عزيز المستمع عبارة مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق؟ فكل ما حدث ليسوع لم يكن مفاجئا لله الآب، بل حدث بمشورته المحتومة وعلمه السابق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يسمح الله الآب بأن يجلد ابنه الوحيد الحبيب يسوع بتلك الطريقة الوحشية البشعة؟ لقد سمح الله الآب بأن يقاس ابنه يسوع الألم والموت كي لا نتألم نحن وكي لا نموت نحن في خطايانا. والحقيقة هي أن الرب يسوع شفانا لا على الصعيد الروحي فحسب، بل وعلى الصعيد الجسدي أيضا. فنحن نقرأ في الأصحاح 8 من إنجيل متى: ولما صار المساء قدموا إليه، أي إلى يسوع، مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة، وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. لذا صديقي المستمع، عندما كتب الرسول بولس إلى المؤمنين في كورنثوس عن تناول عشاء الرب، قال لهم: لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. وعليه فقد كان هناك ضعفاء ومرضى في كنيسة كورنثوس لأنهم لم يميزوا التدبير الذي قام به الله من أجلهم من خلال الجلدات التي تلقاها يسوع على ظهره. إذن فقد أمر بيلاطس بجلد يسوع، وكان يسوع قد تعرض للضرب قبل ذلك في بيت قيافة، فهناك كانوا يضعون غطاء على رأسه ويضربونه كي لا يرى مصدر الضربة، وقد كانت تلك الطريقة في الضرب قاسية ومؤلمة جدا. والحقيقة هي أن أجسادنا مجهزة بأنظمة دفاعية متطورة جدا. فعلى سبيل المثال، إن وجه إليك شخص ما ضربة على جسدك، فإن عينيك تصدر إشارات إلى دماغك، ثم يقوم دماغك بإرسال إشارات كهربائية عصبية تجعل جسدك يتهيأ لاستقبال تلك الضربة. لذا فإن الأضرار الناجمة عن الضربة تكون أخف كثيرا لأن جسمك كان مهيئا لاستقبالها. أما إذا لم ترى عينك الضربة قادمة، فإن جسدك يتلقاها بكل عزمها وقوتها، فتكون الإصابة أشد وأقسى ويكون الضرر أكبر. وهذا هو ما حدث مع يسوع، فقد كانوا يغمضون عينيه ويضربونه، وبذلك كانوا يحرمونه من رد الفعل الطبيعي الذي يمكن لجسمه أن يقوم به في حال كهذه لو أنه كان يرى الضربات الموجهة إليه. وهذا يرينا قسوة الإنسان في تعامله مع الآخرين. فالإنسان الذي لا يقبل يسوع المسيح في قلبه وحياته هو إنسان بعيد عن الله، والإنسان البعيد عن الله هو إنسان ممتلئ حقدا وكراهية وقسوة وظلما وعنفا. لذا فقد عاملوا يسوع أقسى معاملة ولم يظهروا أي رحمة أو شفقة عليه. ولعلنا نظن أن العسكر الرومان قد أشبعوا تعطشهم للدماء بعد أن رأوا يسوع في تلك الحال المزرية بعد جلده، لكن ما حدث بعد ذلك يرينا أن الكلمات تعجز عن وصف قسوتهم ووحشيتهم. إذ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 في العددين 2 و3: وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فمع أن وجه يسوع كان مصابا بكدمات كثيرة، فقد استمر العسكر في مسلسل الألم بأن ضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وإذ لم يكن هذا بكاف لإشباع نفوس هؤلاء الأشخاص الخطاة البعيدين عن الله، فقد أرادوا أن يهزأوا به أيضا. لذا فإننا نقرأ هنا أنهم ألبسوه ثوب أرجوان، أي ثوبا ملوكيا، وكانوا يقولون له في استهزاء واضح: السلام يا ملك اليهود. وبين الفينة والفينة كانوا يلطمونه. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 في العددين 4 و5: فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان. ولا شك أن بيلاطس صعق لما رآه، فقد سبق لبيلاطس أن سمع المساجين وهم يصرخون تحت الجلد ويتضرعون من أجل الرحمة، وقد كان يسمع أيضا اعترافاتهم بجرائمهم. أما عندما جلد يسوع لم يسمع بيلاطس كلمة واحدة منه، فقد احتمل الألم الشديد دون أن يفتح فاه. وعندما رآه بيلاطس والدماء تسيل من رأسه ووجهه وظهره، لابد أنه شعر بأن يسوع يستحق لقب ملك بكل جدارة. ولعله قال: لم أرى في حياتي رجلا كهذا الذي يقال له يسوع، إنه إنسان كامل. لذا فقد خرج بيلاطس خارجا وقال لليهود: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان. ويا له من إنسان، فيسوع هو مثالنا وقدوتنا، فهو إنسان كامل وإله كامل. ولا شك أن بيلاطس رأى في يسوع إنسانا كاملا حتى قال هذا الكلام. لكن ماذا كان رد فعل رؤساء الكهنة والشعب؟ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 من العدد 6 إلى 11: فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: صلبه صلبه. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. إذن فقد قال يسوع لبيلاطس إن له خطية بسبب ما فعل، ثم تابع قائلا: لكن الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. ونرى هنا أن يسوع لم يخضع لتهديد بيلاطس، فقد قال له بيلاطس إن له سلطانا أن يصلبه وسلطانا أن يطلقه، لكن يسوع أجابه دون تردد: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. أجل يا صديقي، فقد كان يسوع هو البطل الحقيقي لهذه القصة، وكان هو المهيمن والمسيطر على أحداثها، فقد كان يسير بخطى ثابتة نحو هدف محدد، ألا وهو الصليب. ونقرأ في العدد 12: من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. نرى من خلال ما قرأنا أنه عندما أدرك اليهود أن بيلاطس مزمع على إطلاق يسوع، راحوا يهددونه قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. وقد كانت هذه تهمة خطيرة لا يريدها بيلاطس لنفسه، لا سيما أن اليهود كانوا قد اشتكوا عليه من قبل. ثم نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 من العدد 13 إلى 15: فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جبافة، وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة. فقال لليهود: هو ذا ملككم. فصرخوا: خذه، خذه، صلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. نرى هنا أن بيلاطس خشي اتهام اليهود له بعدم الولاء لقيصر، لذا فقد أذعن لهم، لكنه أحب أن يذلهم قبل أن يصلب يسوع. فهو يقول لهم هنا: أأصلب ملككم؟ وقد كان هذا السؤال يحوي تهكما لاذعا. ونرى هنا أن بيلاطس نجح في إذلال اليهود، إذ إن سؤاله هذا دفع رؤساء الكهنة إلى القول: ليس لنا ملك إلا قيصر. ولا شك أن بيلاطس كان أمام قرار صعب جدا هنا، فقد كان يعرف في قلبه أن يسوع بريء، لكنه كان تحت ضغط هائل من رؤساء اليهود كي يتخذ قرارا خاطئا. وقد اتخذ بيلاطس قراره، إذ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 والعدد 16: فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. وقد يواجه أي منا صديق المستمع ضغطا مشابها، فقد تعرف صديق المستمع في قلبك ما ينبغي لك أن تفعله، لكنك قد تواجه ضغوطا خارجية كي تفعل الخطأ أو الشر، أو كي تناقض ما يمليه عليك ضميرك. وما أخطر أن يبيع المرء ضميره أو أن يأخذ القرار الخاطئ بالرغم من معرفته بالقرار الصائب. وقد كانت هذه هي حال بيلاطس، فقد كان يعلم في قرارة قلبه أن يسوع بريء وأنه ينبغي له أن يطلقه، لكنه سأل اليهود: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ وقد أجابوه قائلين: صلبه، صلبه. وكما رأينا قبل قليل، فقد أذعن بيلاطس لهم وأسلم يسوع إليهم ليصلب.
من البديهي أن ننظر إلى بيلاطس كشخص شرير بسبب ما فعله أثناء محاكمته ليسوع المسيح، ومع أنه لم يكن يدرك ما يفعل، فقد كان له دور في تتميم مشيئة الله من خلال حكم الموت الذي أصدره بحق يسوع. وكما علمنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإنه من رابع المستحيلات أن يتمكن أي شخص من إدانة ابن الله، بل في حقيقة الأمر أنه هو الذي سيدين جميع البشر في يوم ما. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يختم الراعي تشاك سميث دراسته للأحداث المختصة بصلب يسوع المسيح. لذلك أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن السؤال الذي طرحه بيلاطس على نفسه هو سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يطرحه على نفسه أيضا، ألا وهو: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ فكل إنسان منا يقف في موقف بيلاطس، وأنت صديقي المستمع أمام خيارين لا ثالث لهما. فإما أن تؤمن بيسوع المسيح، لكن تذكر أن الكتاب المقدس يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لذا صديقي المستمع، إما أن تؤمن به أو أن ترفضه، وإما أن تعترف به أو أن تنكره. لكن تذكر أن يسوع قال: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. إذن ماذا ستفعل صديقي المستمع بيسوع الذي يدعى المسيح؟ ولأن إجابتك عن هذا السؤال هي التي ستحدد مصيرك الأبدي، أصلي من أعماق قلبي أن تقبل يسوع ربا ومخلصا لحياتك الآن. باسم يسوع المسيح، آمين.
مين قال لك يا خي مين بتعيش العمر عمرين؟ انت بتعرف انه النار ما بتحرقش بمرتين. مين قال لك يا خي مين بتعيش العمر عمرين؟ انت بتعرف انه النار ما بتحرقش بمرتين. وانت بتعرف انه البار تبع صليبه عنك دين، شو ناطر من يلي صار ناطر ينصلب مرتين؟ ما تغلط وتدق ابواب ضيع درب التصحيح، ما حدا بيوصل للقرار الا بيسوع المسيح. ما تغلط وتدق ابواب ضيع درب التصحيح، ما حدا بيوصل للقرار الا بيسوع المسيح. قال لك هو الطريق بآخره بر الأمان، ومعقول ترفض صديق الحق بكلامه سلطان؟ صلب مع إنه بريء حياته فدى الإنسان، كون بحياتك جريء خلاصك خذه بإيمان. ما تغلط وانت ضيعت الصحيح،
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.